المراد بساتين، لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين متصلة صارت كأنها بستان واحد، واللي معلوم لو كان بستان وبستان ما هي بآية، يعني بسيطة هذه، لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي وشمال الوادي، لكن لما كانت نعم فلما كانت متصلة بعضها ببعض صارت كأنها كأنها واحدة، كأنها جنة واحدة عن اليمين وجنة واحدة عن الشمال. طيب الفوائد، قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت إلى آخره، هذا مبتدأ ذكر الفوائد في هذه في مفائدة هذه الآية. أولا أن الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه، فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت. ومنها أن الأمور كلها إلى الله لقوله فلما قضينا عليه الموت. ومنها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة والجلال والكمال، لأننا هنا ليست للتعدد ولكنها للتعظيم، لأن كلمة أنا أرجو يا إخواني كلمتنا تدل إما على التعدد وإما على التعظيم، والتعدد هنا ممتنع فتعين أن تكون للتعظيم. ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا، مثل يؤخذ من قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهذا شيء جرت به سنة الله عز وجل أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم. فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب، أليس كذلك؟ أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل، أيضا كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وغيرها. بهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة ويترتب عليها أمور خطيرة. ومنها إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض، مع أن الدابة هل هي أكلت العصا لأجل أن تدل الجن على موت سليمان؟ لا، لكنها سبب، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائزا، نعم، حتى وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة، فمثلا إذا قلت لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقذك، فهذا جائز إذا لم تعتقد أنه هو السبب، أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد. والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا بالواو، أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من الحس، لأن هذا يكون من باب الأوهام والتخيلات. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير من دابة الأرض، ولا لا؟ أي نعم، ما دام تأكل الأخشاب وتأكل هذه الأشياء فاحذر منها. وكم من إنسان أفسدت عليه دابة الأرض مكتبته القيمة التي تساوي شيئا كثيرا، ولهذا انتبهوا لا تأكل الأرض عليكم كتبكم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره، لقوله فلما خر تبين في الجن. فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار وقد يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار، فتقول خر الماء وتقول خر ميتا، وقال الله عز وجل خروا سجدا يخرون الأذقان يبكون، هذا بالاختيار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب، والدلالة على ذلك واضحة، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية، وهذه الفائدة معناها الاستدلال بالأمور الحسية، لأن الله استدل على كونهم لا يعلمون الغيب بأنهم بقوا معذبين بما يعملونه من الأعمال الشاقة. فلك أن تستدل على الأمور المعقولة بالأمور إيش المحسوسة، وهذا شيء معروف. طيب، ومن فوائد الآية أن الجن ذو عقول، لقوله تبينت الجن، وهو كذلك، فإن الله تعالى أعطاهم عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم. ومنها تسمية الأعمال الشاقة عذابا، لقوله ما لبثوا في العذاب، مع أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يجعلهم يعملون له ما شاء عقوبة لهم، ولكنه تكليف. وبهذا نعرف أن العذاب قد يطلق على ما ليس بعقوبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب. وقوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم إلى آخره، فيها دليل على استعمال التأكيد في الأمور الهامة، وإن لم يكن المخاطب منكرا أو مترددا. تؤخذ من تأكيد هذه القصة في قوله لقد كان لسبأ، لأن التأكيد كما نعلم إنما يجب في مخاطبة المنكر ويحسن في مخاطبة المتردد، ويكون على خلاف البلاغة فيما عدا ذلك. هذا هو المعروف عند علماء البلاغة، ولكن بتأمل ما ورد في القرآن الكريم نجد أن الأمور الهامة وإن خوطب بها من لا ينكرها أو يتردد فيها نجد أن الله تعالى يؤكدها، كما في هذا القصة وغيرها. من فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله وحكمته، وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك، فلما أعرضوا انقلبت الحال. ففيها عبرة، فيها آية من وجوه كثيرة، آية دالة على قدرة الله، آية يعني عبرة لمن عصى الله عز وجل، عبرة لمن أطاع الله، آية دالة على حكمة الله. فبالتأمل لهذه الآية تجد فيها أصنافا وأنواعا من الآيات. طيب، والآن شرحنا هذه الآيات، قلنا آية دالة على قدرة الله، حيث خلق لهم هذه البساتين العظيمة ثم أبدلها بأخرى لا تساويها بشيء، دل على إيش؟ على حكمته عز وجل، حيث أعطاهم ذلك الخير حين كانوا مقبلين على الله، وسلبهم إياه حين أعرضوا واستكبروا عن طاعته. آية للمعتبرين من أهل المعاصي، فإن فيها تحذيرا لهم من أن تزول نعمة الله عليهم بسبب معاصيهم يرحمك الله. آية للطائعين حيث يعتبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله فإن نعمة الله تدر عليهم. هذه أربعة أوجه من كونها آية. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات تؤتي أكلها على وجه واسع لقوله كلوا من رزق ربكم، ومن فوائدها وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى لقوله واشكروا له. والشكر كما هو والشكر واجب عقلا كما هو واجب شرعا، أما وجوبه الشرعي فالآيات في الأمر به كثيرة، وأما وجوبه العقلي فلأن العقل يقتضي، العقل الصريح يقتضي أن كل من أحسن إليك فإنك تشكره على ذلك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني كل أحد يرى أنه من الخطأ أن يسدي إليك إنسان ما يسدي من الخير ثم تتنكر له ولا تقوم بشكره، كل يعرف أن هذا خطأ وأن الواجب أن تشكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاد الله تنقسم إلى طيب وخبيث لقوله بلدة طيبة. وما نوع الطيب في هذه البلدة؟ هل هو طيب الأرض أو طيب الهواء أو طيب الثمار؟ الجواب يعم كل ذلك، يعم كل ذلك. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك لنصرف الآيات لقوم يشكرون. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل ومغفرته في قوله ورب غفور، ورب غفور. طيب، ثم قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة بيان حال هؤلاء القوم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا، وكان عليهم لما أنعم الله عليهم بهذه النعم أن يشكروا ويقوموا بطاعة الله، لكنهم أعرضوا. ومن فوائدها عقوبة المعرضين، رحمك الله، عقوبة المعرضين بما تقتضيه حكمة الله. وقد قال الله تعالى في آية أخرى فكلا أخذنا بذنبه، فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل. فهؤلاء لما بطروا نعمة الله وكفروا به بسبب هذه الجنات أبدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعموا به من قبل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الأسباب. من أين تؤخذ؟ فأعرضوا فأرسلنا، فجعل الله تعالى سبب الإرسال إعراضهم. ومن فوائدها أن المعاصي سبب لزوال النعم بقوله فأعرضوا فأرسلنا، بينما كانوا من العامين لما أعرضوا أرسل الله عليهم هذا السيل المدمر. وهذا له شواهد في القرآن كثيرة، منها قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومنها قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن فوائدها أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نقمة وعذابا، لقول هنا سيل العارمي، فإن السيل في الأصل الذي هو اجتماع المطر حتى يتدفق الأصل أنه خير، كما قال تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منها أنعامهم وأنفسهم. وهذا خير ولا لا؟ ولا لا؟ ها؟ خير. ولكن أحيانا يكون عذابا. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب من الفيضانات وما أشبهها لم يتأثروا لذلك، ويقول هذا مقتضى الطبيعة، فإن هذه الفيضانات التي تدمر إنما هي عقوبة من الله عز وجل، عقوبة ليبتلي بها أولئك المعذبين ويرتدع بها من كان على شكلتهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإرسال هذه السيول الجارفة التي أغرقت ثمارهم وزروعهم، ونبت بعد هذه الثمار والزروع نبت خمط وأثل وشيء من سدر، ما هو السدر، شيء من سدر قليل، نعم، فبدل تلك الجنات العظيمة صار هذا حل محله. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في أن الله عز وجل جعل بدل الجنتين جنتين أخرين، لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبها الجزاء بالعطاء، والمعصية ظلمة وفساد فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء النسبة لما قبله. ثم قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا، في هذا دليل على أن الله عز وجل لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله، لقوله بما كفروا، وفيها أيضا إثبات الأسباب، لأن الب هنا للسببية، وفيها الفرق بين يجزي ويجازي، فهنا قال هل نجازي إلا الكفور، لكن نجزي في الثواب ونجازي في العقاب، هكذا قال بعض العلماء، فتقول للكافر جازاك الله، وتقول للمسلم جزاك الله، نعم، ففي الخير نقول جزاء، وفي الشر نقول جازاء، ووجه ذلك أن الخير أعطاء محض، وأما العقوبة فهي مجازات ومكافأة، ولهذا نقول جازاه، يصاغ الفعل على صيغة المفاعلة، والمفاعلة تكون في الأصل من طرفين. نقرأ الدرس الجديد، يقول عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر لآخره، جعلنا بينهم. كل الإضافات، كل نسبة الفعل الآن إلى ناء الدالة على العظمة. نعم، جعلنا بينهم، الضمير يعود على سبع. وبين القرى التي باركنا فيها، القرى جمع قرية وهي البلدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسميت قرية لأنها تجمع وما اشتهر عند الناس أن القرية هي المدن الصغار، هذا اصطلاح عرفي، وإلا فإن الله يقول في أم القرى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك. فالقرية اسم للبلد سواء كان كثيرا أو قليلا، سمي بذلك لأنه يجمع الناس. وقوله القرى التي باركنا فيها، ما هي القرى التي بارك الله فيها؟ قيل إنها قرى اليمن كصنعاء ونحوها، وقيل إنها قرى الشام. نعم، ولكل من القولين وجه، لأن الله سبحانه وتعالى بارك في الشام وبارك في اليمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. ولهذا اختلف المفسرون هل المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى الشام، أو المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى اليمن. أيهما أعظم منا، أن يكون المراد بها قرى الشام أو قرى اليمن؟ قرى الشام لبعدها، فهم يذهبون إلى الشام ويرجعون منه، فيقول: جعلنا بينهما بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قال المؤلف: باركنا فيها بالماء والشجر، يعني والثمار، وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة، قرى ظاهرة متواصلة من اليمن إلى الشام. ظاهرة يعني بينة، يرى بعضها من بعض، لأن القرية إذا كانت بعيدة عن الثانية ما صارت ظاهرة. إذا خرجت من قرية إلى قرية وهي بعيدة منها، هل تكون القرية الثانية ظاهرة لك؟ لا، تحتاج إلى أحد يدلك. لكن إذا كانت متواصلة متقاربة صارت إيش؟ ظاهرة، بادية للعيان. فهذه قرى متواصل بعضها ببعض من اليمن إلى الشام. والذين قالوا إن المراد قرى اليمن، قال: لأنه لا يعلم أن هناك قرى متصلة من اليمن إلى الشام. وقالوا إن الواقع يدل على خلاف ذلك، وأن المراد بالقرى قرى اليمن. وعلى كل حال، لكل واحد من القولين وجه. قال: قرى ظاهرة متواصلة من اليمن إلى الشام، وقدرنا فيها السير. قدرنا فيها السير يعني جعلناه مقدرا بمراحل، ينزلون من قرية إلى أخرى مرحلة مرحلة. تعالى إبراهيم، هذا ما في أحد، هذا أقرب لكم. نعم، يقول: قدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم، ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء. هذا معنى تقدير السير. تقدير السير أن يكون مقدر بمراحل حسب هذه القرى. يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى، ثم يقيلون في الثانية ويبيتون في الأخرى، وهكذا. ولا شك أن تقدير السير على هذا الوجه، لا شك أنه من نعمة الله على الناس، فإن الخطوط الطويلة التي ليس فيها مدن تكون في الغالب طرقا مهلكة مخيفة، لكن إذا كانت متواصلة صارت أيسر للسالك وأشد طمأنينة، بل وأقرب للسير، لأنك إذا مشيت من قرية إلى أخرى تحس أنك قطعت مرحلة. مثل القرآن الكريم الآن لما جعل آيات وصورا وأجزاء صار أسهل للقارئ. الكتاب إذا كان مفصل بأبواب وفصول صار أيسر. الطريق أيضا الحسي، طريق الأرض إذا كان فيه قرى متوالية صار أيسر من الطريق الطويل الذي يمل الإنسان ولا يرى أنه قطع مرحلة فيه. ولهذا قال الله تعالى: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال المؤلف: قلنا سيروا وعليه، فتكون هذه الجملة في موضع نصب مقولا لقول محذوف، قلنا سيروا. وهذا القول شرعي ولا قدري؟ قدري، يعني أن الله تعالى قال لهم سيروا في هذه الطرق فيها ليالي، أي في هذه القرى ليالي وأياما آمنين لا تخافون لا في ليل ولا في نهار. وهذه من نعم الله أنهم يسيرون ليلا ونهارا آمنين، لا يخافون من أحد ولا يخافون من تلف ولا من انقطاع ماء ولا من فقد طعام. ولكن ماذا صار؟ ما صبروا على هذه النعمة والعياذ بالله. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. ما شكروا النعمة، وكان عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة ويرتبطوا بها، ولكنهم لم يصبروا عليها حتى سألوا الله أن يباعد بين أسفارهم، فتكون أسفار طويلة ما فيها قرى. وهذا نظير قول أصحاب موسى له: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بينما كانوا بالأول يأكلون رغدا من المن والسلوى، لا تعب وطعام طيب، لكن لم يصبروا عليه. هؤلاء ما صبروا على قوم سبع، ما صبروا على هذه النعمة التي هي من أحسن النعم في الأسفار. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة سبعية يعني باعد بين أسفارنا إلى الشام، اجعلها مفاوز. المفاوز جمع مفازة، وهي الأراضي التي يخشى فيها من الهلاك، وسميت مفازة من باب التفاؤل، وإلا في الحقيقة ما هي مفازة بل هي هلاك ومهلكة. لكن العرب تطلق الشيء على ضده تفاؤلا، كما قالوا في الكثير إنه جبير، فهذا أيضا مثلها. يقول المؤلف في تفسير باع بين أسفارنا: اجعلها مفاوز. لماذا؟ قال: ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطروا النعمة. لما كانت القرى ظاهرة ومتقاربة ولا يحتاج فيها إلى حمل زاد ومزاد، صار الأغنياء والفقراء فيها على حد سواء، كل منعم في هذه الطرق. فإذا تباعدت صار ذلك من حظ من الأغنياء، فسألوا الله أن يباعد بين أسفارهم من أجل أن يتطاولوا على فقرائهم. فهؤلاء الأغنياء يركبون الإبل ويحملون ما شاءوا من الزاد، وأما الفقراء فلا يستطيعون ذلك. هذا هو السبب في أنهم دعوا الله أن يباعد بين أسفارهم. يقول: فظلموا أنفسهم. بماذا؟ إما بالكفر، وإما بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يباعد بين أسفارهم، فلم يقبلوا نعمته بهذه الراحة. فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم في ذلك، ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في البلاد كل التفريق، إن في ذلك المذكور لآيات عبرا لكل صبار عن المعاصي شكون عن النعم. جعلناهم أحاديث، أحاديث جمع حديث، وهو ما يتحدث الناس به، يعني أنهم بعد أن كانوا موجودين صاروا خبرا من الأخبار،